تفصيلا كثيرا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فغضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هذه فقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بالأموال والمعاملات، يقول فيها: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذه ما فقرة تضمنت مسألتين: المسألة الأولى حرمة الأموال، حرمة الأموال أي أموال المسلمين، فأموال المسلمين محرمة فيما بينهم، لا يجوز أن تؤخذ أو تنتهك أو تغتصب، وهذا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالأموال لها صيانة، لها صيانة، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز أن تؤكل أموال بالباطل. ومن السنة أحاديث كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك ما جاء في حديث عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم نبينا الأموال كحرمة هذا البلد في ذلكم الشهر في ذلكم اليوم. والمسألة الثانية تضمنت كذلك يسمى هذه الفقرة، أنه إن أخذ هذا المال فإنه يؤخذ بهذا القيد. ما هو القيد؟ طيبة النفس، أن تكون طيبة نفسه، وما عدا ذلك فلا يجوز. إن جاءوا الجماعة، إن جاءوا قبل المغرب عندك نلعصن سألت عبد الله سعيد، قالك عبد الله سعيد نقدر نقول كل محمد الاحتياط إلا هم أصلا يتحركوا، يلا إحنا في مكلل الآن احتمال، لا هنا قلت كل محمد تستعد الاحتياط إن شاء الله ذاك الله. فالشاهد من ذلك المسألة الثانية أن الأموال لا تؤخذ إلا برضا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما قال تعالى: تجارة عن تراض، تجارة عن تراض. فاشترط ربنا جل وعلا تبادل الأموال بين المسلمين في بيع وشراء يكون بشرط الرضا، بشرط الرضا، لابد أنك تأخذ مال أخيك وهو راض، وهو راض. ويؤيد هذا المعنى في هذا الحديث، لا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا قد جاء عن جمع الصحابة، وذكر صححه الشيخ الألباني في الإرواء، جاء عن جمع الصحابة في رواية من هذا الحديث: لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، لابد أن تكون نفسه طيبة راضي أن يؤخذ هذا المال، هذا الأصل، وما سوى ذاك فلا يجوز. فالسرقة والتلصص والقهر والغصب لهذا الأموال هذا لا يجوز، لأنها أخذت وهو ليس راض. ويدخل في ذلك كذلك الجد الهزل، والذي يبتلي به بعض الناس، بعض الناس يهزأ مع إخوانه مثلا فيأخذ متاعه، يأخذ ساعته ويخبيها ويقول أضحك معه، ما يجوز، لا يجوز أن تأخذ شيء مال أخيك وهو ليس براض. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا بد من شرط الرضا. فكل ما كان في أخذ واستيلاء على متاع المسلمين بغير إذن ولا رضاهم فهذا ماذا؟ باطل. والرضا كما هذا مثل أخرى في الفقهاء، الفقهاء في كتبهم يكون إما باللسان وإما بإشارة. الرضا له صور كثيرة وليس هذا مقام بحثها، لكل ما كان فيه بيان للرضا فهذا يجوز، وأما يظهر منه السخط وعدم الرضا فلا يجوز أن يؤخذ هذا المال. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم، يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فغض منه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. طيب هذه مسألة يعني تلخص مسائل، وهي في قضية رجل ابتلي بمال حرام، أخذ مالا حراما. طيب ما هي الأحكام التي تنطبق على هذا الآخذ؟ رجل امتدت يده إلى مال حرام، سرقة، غصب، قهر، تلصص، أخذ مال لأحد المسلمين بغير حل. طيب ما حكم هذا المال؟ هنا أحكام. الحكم الأول أن هذا وقع في كبير من كبائر الذنوب، حيث أنه أخذ مالا حراما، فهو آثم. وأدلة تحريم أموال المسلمين قد مر بعضها وهي كثيرة، وعدها العلماء من كبائر الذنوب. الحكم الثاني الذي تنطبق على هذا الآخذ أنه يكون ضامن لهذه العين وضامن لهذا المال. مثل رجل سرق سيارة، وبعد فترة السيارة صدم بها، تلاعب بها، أحرقها، احترقت عليه، ثم تم التعرف عليه إن أنت فلان قد سرقت سيارة، احترقت، ولو احترقت أنت ضامن، تدفع قيمتها، يضمن، لأن يده ليست يد أمينة كما يسميها الفقهاء، ليست يد أمينة، فهذه اليد تضمن. فكل من أخذ واستولى على مال حرام فإنه يضمن هذا المال، فإن لم يضمن في الدنيا يضمن في الآخرة، يأتي القصاص يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيحين في قصتي أو في حديث المفلس، لما قال نبينا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي من لا دينار له ولا درهم. قال لا، إنما يأتي من ماذا من أفعاله، وأخذ مال هذا بغير وجه حق، فإنه يضمن يوم القيامة، فيؤخذ من حسناته حتى إذا نفذت أخذ من سيئاتهم، فطرحت على ظهره فألقي في النار والعياذ بالله. فإذا لم يقتص هذا المجرم الذي أخذ أموال الناس بغير وجه حق، إذا لم يأخذها في الدنيا استردها في الدنيا، فإن تسترد منه يوم القيامة قصاصا. ولهذا عليه ماذا؟ أن يسترد وأن يرجع ما أخذه من أموال المسلمين. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث في هذا الآخذ أن الذي يعلم أن هذا المال بيد هذا الرجل من المال الحرام لا يجوز أن تأخذه. مثال، أنت علمت أن هذا الرجل سرق سيارة، فهل لك أن تأخذها أنت هذا السيارة؟ قل هذا الرجل أخذها من مال حرام، أنا سأخذها منه، ما يستحقها، سأخذها منه، تأخذها لنفسك أنت، هل يجوز أن تأخذها أنت لنفسك؟ طبعا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب إلى كلامه. أي أن مثل كما مثلنا، علمت أن هذا فلان من فلان سرق سيارة، تقول يا أخي والله هذا حرام، يستحق هذا السيارة، خذها مال حرام، أنا سأخذها منه، أنا أولى بها، فقمت أنت واستوليت على هذا السيارة من غير إذنه، مثل سرقة أخذتها. قال المؤلف رحمه الله أن هذا لا يجوز، وبين العلماء رحمه الله تعالى أن هذا الفعل لا يجوز من ثلاثة أوجه. أنك تأخذ ماذا من شخص مال محرم. الوجه الأول قال: لأنك ستكون قد شاركته في الجريمة، شاركته في المعصية، أنت علمت أن هذا مال محرم، هذه العين محرمة، كان ينبغي لك أن تبلغ عنه، أن ترد إلى أهلها، لكن لا، لكنك أقررت بما هو عليه وأخذت لنفسك، فهذه مشاركة في الحرمة، مشاركة في الحرمة. وقد قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون، أنك تبقى هذا المال بين اللصوص، بينك وبينه، هذا التعاون، وإقرار على هذا، على إبقاء هذا المال معكم، فهذا إقرار، فمش كونك تأخذ هذا المال ولو كان من غير إذنه في إقرار لهذه الحرمة. الثاني قال أن هذه فيه مشاركة في الفعل. انظر، هذا الذي سرق السيارة، ما الذي فعله؟ الذي فعله أنه أخذ هذا المال بغير إذن أهله، وأنت يا من أخذت هذا المال حرام من فلان السارق، ماذا فعلت؟ نفس القصة، أخذت هذا المال بغير إذن أهله. والآن يده يعتبر الآن أهله، ولو كان هذا ماذا يعني كناية، لكن الآن هو اللي مستولي عليها. فكون هذا السارق الأول أخذ بغير هذا المال بغير إذن، فأنت بالمثل أخذت هذا المال بغير إذن، فماذا؟ شابهت هذا المجرم في السرقة، ف فكلاكما ماذا؟ على ضلالة، هو على ضلال وأنت على ضلال. فلا يتذرع بعض الناس بأن يأخذ المال الحرام بحجة أنه دخل حرام، ما يجوز. الذي أوقعه في الجرم هو الذي أوقعك في نفس الجرم. إذا كان جريمته أنه أخذ المال بغير إذن، وأنت بالمثل أخذت المال بغير إذن، كما قلنا عرفت أن هذا رجل فلان بن فلان سرق سيارة، وأنت خططت في المساء أو في الليل إذا نام تأخذها منه وفعلت ذلك، ما الفرق بينك وبينه؟ هو نفس الفعل، أخذ هذا المال من أهله بغير إذن، وأنت أخذته بغير إذن، فكلاكم هذا على ضلالة. الوجه الثالث هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قال فإنه عسى أن يتوب. هذا السارق لربما يأتي عليه زمان يريد أن يتوب، يريد أن يتوب. طيب من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها، ومن حقوق الناس هذا السيارة الذي أخذها من أهلها يجب عليه أن يرجع. طيب إذا بحث عن السيارة فلم يجدها ماذا سيفعل؟ أغلقت عليه باب التوبة، ما يستطيع. يقول فلان، يقول أنا سرقت فلان من آل فلان، سرقت السيارة وأنا سأتوب وأنوب، نزل في الصباح يريد السيارة المسروقة ما وجدها، وين فلان؟ قال استرقت، أعوذ بالله. الآن هل سيرجع يتوب؟ كيف سيتوب؟ لا نعرف، إذا ذهب إلى أولئكم سيطلب الباب بالضمان، يقول هذه سيارة وخمسة مليون أخذت عين أضمننا، فماذا سيغلق عليه باب التوبة؟ لماذا؟ لما أخذت السيارة منه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى مبين هذا المثل، قال لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. أي ماذا كنت ماذا أخذت حرام، وكذلك منعت عنه باب التوبة. هذا ما يتعلق بهذا المثل من أحكام سريعة. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا إذا لم يكن للآخذ حق، أما إن كان للآخذ حق فلا يلتفت حين إلى رضاه. إذا كان للآخذ له حق لا يلتفت إلى رضاه. مثال: زوجة تشتكي على زوجها أنه لا ينفق عليها، فأصدر القاضي حكما بأن يلزم هذا الرجل بأخذ مبلغ من ماله، إن لم يرضى بهذا بنفسه وإلا أمر الجهة الحكومية أو الجهة الفنية التي يعمل فيها أن تخصم من راتبه إلزامي، فيقول هذا الذي توانى عن النفقة لزوجته يقول أخي كيف تأخذ مالي، أنا هذا ما لا يجوز. يقول نبي لا يحل ما مسلم إلا بطيبة من نفسه، أنا ما راضي تأخذ من مالي، ولا أنت ملزم، هذا المال أخذ من وجه حق، هذه نفقة واجب أنك تعطيها لأهلك، أنت لم تقم واجب أنك ماذا الشرع ماذا أن ماذا يقوم عليك بإلزامك. فإن كان إلزام وإن كان ليس براض لكن أخذ منه بوجه حق، بوجه حق. وهكذا مسائل كثير من القضاء والحكم وما يتعلق بفعل السلاطين، إذا ألزموا الرعية بمال وذاك لوجه حق فماذا وجب أن يؤخذ منهم ولا يلتفت حينها إلى رضا. لكن الحديث ينصب في أخذ أموال الناس بغير وجه حق، بغير وجه حق لا بد ماذا أن يستأذن في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة والعلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كذلك هذه المسائل المتعلقة بالكسب والمكاسب ومنك مثل المهن والحرفة والأعمال، قال والمكاسب مطلقة ما بالك صحته إلا ما ظهر فساده. المكاسب كما قلنا مثل الأعمال، مثل المهن، مثل الحرف، وما يثمر عن ذلك من أموال هذا مكسب. قال مؤلف أنها مطلقة، هل عندكم مطلقة نفس الشيء ولا عبارة أخرى؟ مطلقة. والمكاسب مطلقة أي جائزة ما بالك صحتها، أي المكاسب مطلقة جائزة مباحة مفتوحة بشرط أي ماذا يبان صحتها. وهذا يعني يعطيك إشارة إلى أن المكاسب تنقسم، فهناك من المكاسب ما بان صحتها، ما بان صحتها هي صحيحة أي من المعاملات صحيحة، وإلا الأصل في المعاملات الحل، فالمكاسب إذا بان صحتها فهذا ما فيها شيء.
قسم ثاني من مكاسب ما بان حرمتها، ما بان حرمتها، واضح الحرمة فيها من المعاملة الربوية، فيها كذلك يعني أشياء ممنوعة، هذه بان حرمتها، هذا لا يجوز، هذه مكاسب محرمة لا تجوز. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولاده، هذا سحت مال حرام لا يجوز التعامل به، إذا هناك مكسب حرام لا يجوز والتعامل به. يا عباد الله أجمل بالطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. والقسم الثالث من مكاسب ما كان شبهة، ما كان شبهة، مال مكسب مشبوه، إما لاختلاف العلماء في هذه المعاملة، عندك معاملة موجودة في زمن المعاصر تنظر في أقوال العلماء، العلماء اختلفوا اختلافا شديدا فيها، هذا يقول بحلها ويقول بحرمتها، يقول بحلها ويؤدل وهذا بحرمتها، وأنت أصبحت ماذا أمر عليك مشكل، في حينها تورع، توقف فيها، توقف في هذه المعاملة هذه اختلف فيها العلماء مثلا، أو فيها أو معاملات أنت لا تحكم فيها توقف. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا باب واسع، الحلال والحرام البين وبين المشتبهات، قد يكون في الطعام، قد يكون في الشراب، قد يكون في اللباس، قد يكون في معاملات، في أشياء مشتبهات ما يتحرز عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته إلا ما ظهر فساده، إذا كان صحيح تعمل به، وإذا كان فاسد فإنه يترك. قال وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد من سكت نفسه. هذه مسألة، وهي على فرض أن عندنا مكسب حرام، مال حرام، أجاز المؤلف رحمه الله تعالى أنك تتناول هذا المكسب الحرام، متى؟ في أمرين اثنين أو على وصفين اثنين. الوصف الأول أن يكون هذا الحرام تناوله عند الضرورة، والثاني أن يكون تناوله على قدر الحاجة، أخذ المال الحرام والمكسب الحرام يكون ماذا على الوصفين، أن يكون عند الضرورة وأن يكون على قدر الحاجة. والذي قال وإن كان فاسدا، أي هذا المكسب فاسد، هذا المال فاسد، هذا المكسب فاسد، إما في وصفه أو في ذاته فاسد. قال يأخذ من الفساد، أي من هذا الفساد، من سكت نفسه، من سكت نفسه أي ماذا؟ ما تقوم به نفسه، مثل رجل هلك على شفا هلكة، على شفا موت، وما يجد لكي ماذا ينجو به من الهلاك إلا هذا المال المحرم، إلا هذا المال المحرم، إما في تعامله أو في تناوله، فحينها يجوز لأنه ضرورة. وعند الآخذ لا يأخذ إلا على قدر الحاجة، يأخذ كما قال من سكت نفسه، أي ماذا يعده الحياة فقط، لا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن ذلك. وهذا يعني من درس في باب الفقهيات يذكر ذلك العلماء في باب الضرورة، ما الضرورة عندما تناول المحرمات وله ذلك ضوابط وشروط، من ذلك الذي يأخذ من الحرام لابد من شرط تناول الحرام أن يكون على قدر الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بعضها جعل الاضطرار، وهذا يكون في ماذا في باب التناول المحرم، أنك لا تزيد، مثل رجل على ضرورة فأراد أن يأكل ماذا ميتة مثلا، يأكل ميتة لأنه مضطر، لكن ينتهي الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون يأخذ من الضرورة بقدرها، فيأخذ من الضرورة من الميتة ماذا ما يعيده الحياة، لا أنه يأكل حتى يشبع، هذا شبع قدر زائد لا يجوز، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. فقال هنا قال يأخذ من الفساد من سكت نفسه، من سكت نفسه أي ما الذي يمسك عليه الحياة، فهذا شرط. فبهذه العبارة ألمح المؤلف رحمه الله تعالى أن يجوز أن يتناول المسلم المكسب الحرام وماذا وشيء الحرام، إما بالتعامل أو في التناول إن كان للضرورة، وكذلك يقدر بقدره. قال ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى التكسب، وإلى أن المسلم يتكسب، يعمل ويحترف ويشتغل. قال: ولا يقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، أي حال بعض الناس يقول أنا ما سأشتغل وإنما سأبقى حتى آخذ ماذا من الناس، يعني هذا يعطيني وذاك يعطيني، ذاك من صدقة وذاك كفارة وذاك كذا وذاك، هذا من باب الإحسان والخير، فآخذ من أموال الناس ماذا ما يكون في ماذا لي حياة في هذه الدنيا وأترك المكاسب والعمل. فقال: لم يفعل هذا الصحابة والعلماء إلى زماننا هذا. قال عمر الخطاب: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. أثر عمر في كسب، أي عمل فيه بعض الدنية، قد يكون هناك أعمال فيها نوع من الدناءة أي في المجتمع، فهذا قد يوجد، ما تخلو المجتمعات في ترتيبها للأعمال والكفاءة تجد عندها أعمال دنية، مثل في بعض القرى عندهم من أعمال الدنية الحجامة، ما أحد يقضيها الحجامة هذه، وهذه معمل عمل إيش دني، ما أحد يقضيه إلا القلة، أو كذا مثل الآن عندنا مثل إيش الذي يعمل في النظافة مثلا في البلديات، هذه يأخذون ماذا القمامة، بعضهم يرى هذا مهنة ما ينبغي، يتأفف منها وهكذا، فبعض الأعمال دنية عند أهلها. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه قال: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة للناس، أي أن هذا الذي يتكسب ولو كان في عمل دني هذا أفضل مما من الذي يحتاج إلى الناس، ينظر إلى أموالهم وإلى جيوبهم عل وعسى أن يعطونه. وقد تكلم العلماء إخواني في الله في هذه المسألة، وكما نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال في فتح الباري: قال: ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء له. قال: من المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء له، فالأولى في حقه أن يتكسب. قال: من المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء له، فالأولى في حقه أن يتكسب للصون عن ذل الناس، للصون عن ذل الناس، أو يترك وينتظر، أو يترك وينتظر ما يفتح عليه، أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة، بغير مسألة. الشاهد إخواني في الله أن هذه مسألة من المسائل التي أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى. رجل لا شيء عنده، ما عنده شيء، مفلس معدم، هل هذا يتكسب ويعمل ويشتغل في الدنيا، أم أنه يسكت يقف عل وعسى أن الله يفتح عليه من أبواب الخير؟ ذكر أقوال العلماء، أن كان كثير من العلماء من ذهب إلى التكسب، بل نقل الحافظ بن حجر قول البربهاري رحمه الله في الفتح، قال: وذهب قال وادعى البربهاري أن هذا قول الصحابة والتابعين، أي ماذا على التكسب والاحتراف. طيب الشاهد طبعا لا شك وريب أن ماذا العمل هو الذي ينبغي للناس ما يتكسب له. قال: لم يفعل هذا الصحابة والعلماء إلى زماننا. فالصحابة كانوا يشتغلون وكانوا يعملون، أبو بكر وعثمان، وكان مالي خدموا الدين بأموالهم في اعتاق العبيد وفي التكسب والصدقة والهبات لأهل الخير والمحتاجين، وهكذا العلماء كان العلماء يعملون ويحترفون ويشتغلون. قال عمر الخطاب: كسب فيه بعض الدنية. وهذا أثر رواه ابن أبي داود، رواه ابن أبي الدنيا لكن بلفظ قال عمر: مكسبة فيها بعض الدنية أو بعض الدناءة، مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. قال عمر كما في أصله في رواه ابن أبي الدنيا، قال عمر رضي الله تعالى: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. فهذا الأصل، لأن يعمل رجل مهنة وعمل هذا أفضل من ماذا ينتظر أم حاجة الناس ومسألة الناس إليه. طيب هنا مسألة ونشير إليها، قد يقول بعض الناس وينظر لهذه المباحث مثلا تتكلم في التكسب وعدم الجلوس والبقوع في الأماكن، قد يقول: طيب نحن كطلبة علم أو رجل يقول نرى في مراكز العلماء أو من أهل الخير من أهل السنة من يبقى في مجلسه وفي مسجده لا يعمل ولا يحترف، يعني أليس هذا يدخل في هذه الآثار
وهي أثار كثيرة جدا عن السلف يذمون هذه الصورة ممن يجلس ونحو ذلك. هنا يا إخوان تنبيه على الأمور. التنبيه الأول، ينبغي أن نفرق بين ما المؤلف يقصده وبين الواقع الذي نذكره. من هذا الفروق أولا، المؤلف رحمه الله تعالى لعله في كلامه يتطرق على قوم يجعلون ترك التكسب عبادة لله جل وعلا، يجعلون ترك التكسب عبادة لله جل وعلا، وأن الانشغال بالدنيا هذا ماذا مشغلة، وأن هذه مضيع الوقت، وأن هذا انشغال عن ذكر الله. فها على هذا يحمل كالمؤلف رحمه الله تعالى. وأيد هذا المعنى مثلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أناس من اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. قالوا: فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، فأنزل ربنا قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذكر هذا عن جمع التابعين والمفسرين في تفسير هذه الآية أنا على هذا الوصف، فأناس يزعمون أنماه التوكل فتركوا الأخذ بالأسباب وتعبدوا الله جل وعلا بترك الأسباب، وجعلوا أن ترك التكسب هذا عبادة لله جل وعلا. هذا وجه ففرق، وهذا كما يفعل بعض المتصوفة. بعض المتصوفة ممن عزف عن الدنيا يرى أن عمل الناس في الدنيا هذا ماذا من ضياع الأوقات، وهذا أحد يقول بهذا. هذا وجه. الوجه الثاني أن كان المؤلف رحمه الله تعالى يحمل كذلك على من سأل الناس، من جلس وهو يسأل الناس يطلب ويلح عليهم. طبعا جاءت الآثار بل الأحاديث الكثيرة في ذم هذا الصنف: من سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: من سأل الناس بغير حاجة لقي الله وليس في وجه مزعة لحم، وغير من الأحاديث، وغير من الأحاديث الكثيرة فيها ذم المسألة. هذا في الذي يسأل الناس، فهذا لا يجوز. فهنا يحمل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله قال: ولا أقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، أي رجل ينظر إلى ما عند الناس ويتكل على أموالهم، فيسأل ويحث ويحرض على أن يأخذ منهم. وهذا بخلاف ما عليه طلبة العلم، فإنما يسألوا الناس وإنما تأتيهم الأموال من غير مسألة. وهذا فرق بين هذا وذاك، فرق بين الذي يسأل ويسأل المال وبين من يأتيه المال من غير مسألة. لهذا جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى عمر مالا، فقال عمر: يا رسول الله أو على أفقر مني؟ أصلا ماشي، ده أنا عندي الحمد لله ما يسترني، يعني أعطي ما أفقر مني. فقال له نبينا: يا عمر، إذا جاءك هذا المال من غير استشراف ولا تطلع فخذه وتمول، إن جاءك هذا المال من غير تشرف ولا تطلع فخذه فتمول. فالشاهد أن عمر أن نبينا أقر عمر ورضي لعمر أن يأخذ هذا المال، مع أنه عمر ما هو محتاج كما قال، قال يا أعطه كما قال أو على فقر مني أفضل. فقال له نبي: خذه وتمول، أي خذ وامتلك. فدل هذا الأمر أن المال إن جاء من غير مسألة فإنه ماذا ينتفع به. وهذا الذي ما عليه أهل السنة من طلبة العلم ونحو ذاك، يأتي من أموال من غير تشرف والاطلاع، وإنما هم من أهل المال من أهل الخير، هم الذين يعطونهم من غير مسألة. الأمر الثالث كذلك أن الشرع دل على أن من صور التكسب وأخذ الأسباب في التكسب طلب العلم. هذه مسائل المال الشرعية يا أخوان. التكسب وطلب الرزق من الله جل وعلا يكون بأسباب دنيوية ويكون بأسباب شرعية. يرزق العبد بأمور دنيوية ويرزق العبد بأمور شرعية. فيقول نبينا كما روى ذلك الحاكم في مستدرك أعماق اليسار، قال يقول نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. وكذلك ما نحن بصدده. جاءت الأحاديث أن من أسباب الرزق طلب العلم، من أسباب الرزق طلب العلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن أخوين في زمن رسول الله، أحدهم كان يحترف يعمل والآخر لا يعمل، أحدهم كان يعمل والآخر لا يعمل، فشكى المحترف هذا الذي يعمل، يعني نظر مثل حال كثير بعض الناس يعمل، أنا أشتغل في الليل والنهار وأخي لا يعمل، راه جالس في حلقات العلم عند رسول الله يحضر الحلقات والمجالس، فشكى هذا المحترف، قال يا رسول الله إن أخي لا يعمل ما يشتغل، مره أن يعمل معي خلوه يساعدني. ماذا قاله نبينا؟ قاله لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. نبينا انظر أفاد هذا الحديث فوائد، منها النبي أقر جلوس هذا الأخ بدون عمل، أقره إذا كان جاهز طلب العلم، هذا أمر أول. والفائدة الثانية أن الله تكفل برزق هذا الطالب وأهله. انظر ذاك يعمل وهذا لا يعمل، النبي قال دعه لعلك ترزق به، ليس هو يرزق فقط بل هو يرزق من باب أولى، وأنت كذلك ترزق بماذا؟ برزق هذا الأخ. وهذا يدلك على أن أسباب التكاسل طلب العلم، فليس من التقاعس أو التخاذل، بل هذا باب فتحه الله لماذا؟ لأهل الخير وأهل العلم، وهذا من هذا من رحمة الله ولمكانة العلم في هذا الشرع، أن الله تكفل بأرزاقهم، تكفل الله بأرزاقهم. فهذه المسألة منبه عليها لهذا الغرض، وكذلك أوجه أخرى من الفروق لكن لا يسع مقام ذكرها، لكن خلاصة أمر يعني يتنبه إلى هذه الفوارق الذي يذكره المؤلف، ومن كان على ما كان عليه من ذكر هذه المباحث، وبين كذلك ما عليه بعض الناس يعني يدندن يقول انظروا هذه الآثار، هذه كلها عليكم أنتم جلوس في المساجد لا تعملون، جلوس على صدقات المحسنين. يقال لا فرق بين هذا وذاك، فكان علماء يتنزل على الذي يتعبد الله، يتعبد بترك التكسب، ويجعل أن هذا التكسب من الغرور في الدنيا، وحنا نقول بهذا، نقول لا هذا العمل من أعمال الجائزة، وحنا نرى أن ترك التكسب عبادة، لا كما قال بل ماذا من ترك التكسب لإيمان ينشغل بعبادة الله الأمر آخر، أما ترك التكسب محض هكذا يبقى في بيته لا لك ولا عليك تبقى هكذا عاطل، هذا لا ينبغي، بل هذا كما قال ماذا مما لم يأمر به الرب جل وعلا، وإنما تعمل وتشتغل. ومن كذلك من الأسباب الذي تأتي بالرزاق طلب العلم، طلب العلم الأمور الذي ما يأتي بها يعني يتوصل بها إلى رزق الله جل وعلا. وهذا ملاحظ، كم من شخص خاض في باب العلم وفي مضمار العلم وكان فقير لا شيء، إذ بماذا؟ إذ بربنا جل وعلا يغدق عليه من الدنيا ما يعطي، يعطيه الكثير والكثير من الكثير، بل حتى رأينا بأعيننا كم من أناس تأتيهم الدنيا وهم في مراكز أهل السنة يطلبون العلم، ومع ذلك ماذا؟ لا يبالون بها. وهذا مصداق لهذه الأحاديث النبوية. ففرق بين الذي هذا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبين ما يكون حال الناس، فالواقع يختلف بين هذا وذاك. فهذه المسائل التي نبه عليها في هذا المقام، وأسأل مولى جل وعلا ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.